الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالغلو هو مجاوزة الحد، يقال غلا في الدين غلوا، تشدد وتصلب حتى جاوز الحد. وهذا المعنى في اللغة هو الوارد في الشرع، ففي النهاية لابن الأثير: إياكم والغلو في الدين، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد، كحديثه صلى الله عليه وآله وسلم الآخر: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغلوت فيه أغلو، إذا جاوزت فيه الحد. وأما التطرف فهو التباعد والتجافي، والطرف من كل شيء منتهى أو الناحية أو الجانب. وعلى هذا فالتطرف هو تجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط. فالمتطرف في الدين هو المتجاوز حدوده والجافي عن أحكامه وهديه، فكل مغال في دينه متطرف فيه، مجاف لوسطيته ويسره. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير الغالي وعاقبته، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن مآل من غلا في دينه إلى الهلاك. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، وما ذلك إلا لخطورة التنطع في الدين الذي هو الغلو في الدين والتطرف فيه. قال النووي في شرحه: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وقد جاء في أحاديث أخر أن التجديد على النفس سبب لوقوع التجديد من الله جل وعلا، كما في الحديث عند أبي يعلى في مسنده وإسناده حسن: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهذا التجديد على النفس نوع من أنواع الغلو في الدين. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقبة صاحبه إلى الانقطاع، وأنه ما من مغال في هذا الدين إلا وهو مغلوب منقطع. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومعنى يشاد الدين أي يغالبه ويكلف نفسه من الأمور ما لم يأمره الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالغدوة أي بالمبادرة إلى أمر الله تعالى وطاعته، وإلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في بكرة العمر وفي ميعة الشباب. والروحة السير في أي وقت كان، وشيء من الدلجة هو السير في أول السحر. قال ابن حجر في الفتح: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وحتى لا يقع ذلك جاء ختام الحديث آمراً بالتسديد والمقاربة، والتسديد هو العمل بالسداد. وهو القصد والتوسط في العبادة والتدين، فلا يقصر فيما أمر به، ولا يحمل نفسه ما لا يطيقه من الغلو والتجديد والابتداع، فإن كل بدعة في الدين تطرف وغلو وضلالة. والتكاليف في الإسلام قائمة على الوسع والطاقة واليسر، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فدين الإسلام دين يسر ووسطية، ولهذا قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد إلا لمن كان على سنته النبوية وطريقته السمحة الحنيفية. أما أهل البدع وأصحاب الغلو فهم البعداء الجفاة عن سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أقول لهم يوم القيامة: بعداً بعداً، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي، كما أخرج البخاري ومسلم. وليس الغلو في الدين نوعاً واحداً، بل يتنوع الغلو إلى أنواع عديدة ترجع إلى الغلو الاعتقادي والغلو العملي. أما الغلو الاعتقادي فهو الذي تتفرع عنه طوائف الغلاة التي تكفر من يخالفها فيما تزعم من عقائدها وآرائها وأفكارها المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والغلو الاعتقادي أشد خطراً وأفضح ضرراً بين المسلمين من الغلو العملي، فجميع الفرق الضالة منشأها عن الغلو الاعتقادي. وما زالت أفكار الخوارج في تكفير المسلمين ماثلة بين الجماعات والأحزاب التي ترى من يخالفها في الآراء والأفكار المتطرفة خارجاً عن الإسلام فيحكمون بكفره واستحلال دمه، بل يحكمون بتكفير العصاة والمذنبين. وهذا عين ما كان عليه الخوارج المارقون. وما زالت البراءة من أهل الإسلام أهل السنة عند فرق وطوائف الغالية والمتطرفة المعاصرة بزعمهم أن أهل السنة من الناصبة، مع أن أهل السنة من أشد الأمة حباً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. وهكذا تجد الفرق المختلفة المعاصرة امتداداً لتلك الفرق القديمة التي خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فآثارهم خطيرة وشرهم جسيم. ولا نجاة لهذه الفرق من غلوها وتطرفها إلا بالرجوع إلى الأخذ بمنهج الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما الغلو العملي فهو أخف خطراً على المسلمين من الغلو الاعتقادي، وقد عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً من أصحاب الغلو العملي، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكاراً للغلو العملي ولاعتباره خروجاً عن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات عديدة في إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم للغلو العملي. وفي مقابل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة الناهية عن الغلو والتي فيها المعالجة النبوية لأحداث وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الآيات والأحاديث أيضا في بيان أن قيام هذا الدين على اليسر ورفع الضيق والحرج، وأنه لا يجوز في دين الله تعالى الغلو والتطرف والتشدد على النفس أو على الآخرين. فثبت بهذه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أن التطرف والغلو في الدين بدعة حرمهما الإسلام العظيم. قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن هذا الخطاب نعلم أن جوهر شريعة الإسلام التيسير، وأن مقصدها تحقيق ما فيه سعادة الإنسان وتجنب ما فيه الشقاء. ولتجنب الشقاء بالقرآن لا بد من صحة الفهم لتكاليف الله تعالى وحسن الاستيعاب لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال الوعي بمقاصد الشريعة الغراء من رفع الحرج ونفي المشقة وإزالة الضرر والتزام التيسير وتجنب التعسير وانتهاج التوسط وتنحية التشدد وبيان الدين وحمل أفعال الناس على المحامل الحسنة وعدم الإسراع في التخطئة أو الرمي بالكفر، فإن هذا كله المعيار الصادق في البلاغ عن الله تعالى والميزان العادل في تحقيق ما يقصده القرآن والقسطاس المستقيم في تطبيق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن غياب هذا المعيار وفقدان هذا القسطاس وما يترتب عليه من جلب الحرج والمشقة والإبقاء على الضرر ورفع شعار التشدد والتعسير بدعوى الحفاظ على الدين ورمي أهل الإسلام بالكفر وإخراجهم من دائرة الإسلام بفهم مغلوط لنصوص الدين، كل ذلك لا يحقق مقاصد القرآن العظيم بل يهدمها هدما. والقرآن كلام الله تكلم به تعالى حقيقة، وهو الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا لشقائه ولا لشقاء أمته بل لسعادته وسعادتهم. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والقرآن مصدر رحمة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تلك الرحمة التي نلمسها في تفاصيل ما جاء به القرآن، سواء ما يتعلق بأمور الإيمان وتوحيد الباري جل وعلا، أو ما يتعلق بمسائل الفقه والتشريع، أو ما يتصل بسلوكياتنا وأخلاقنا، أو ما يرتبط بمصيرنا في الآخرة. والقرآن منبع هداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الطبري رحمه الله: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام. فهذا القرآن المجيد يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به. والقرآن حامل البشارة، يبشر من آمن به وعمل بما فيه بالحياة الآمنة والعاقبة الحسنة والمنزلة العلية عند رب البرية جل وعلا. يقول تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال الطبري رحمه الله: وقوله ويبشر المؤمنين أي يبشر المصدقين بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والمصدقين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون الصالحات، وهو العمل بما أمر الله تعالى بالعمل به، والانتهاء عما نهى الله تعالى عن أن لهم أجرا حسنا، ثوابا جزيلا لهم من الله على إيمانهم بالله ورسوله وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال، وذلك الثواب هو الجنة. كما أن القرآن المجيد كتاب نظارة، قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وينذر من كذب به أو خالف تعاليمه وأوامره بعذاب الله الذي أعده. قال تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن. وكذا ينذر من يخرج أصحاب القرآن من دائرة الإيمان ويرميهم بما يخالفه وينسب ذلك إلى الله افتراء على الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصف أصحاب هذا الصنيع بأنهم شرار الخلق، ويعلل ذلك قائلا: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقد حذرنا الله تعالى من الافتراء عليه، فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وحقيقة أصل الدين ومبدأه في الإسلام هما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وتجريد المتابعة لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الذين كانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير القرون بعد قرنه صلى الله عليه وسلم. فكل من نهج نهجهم وسلك سبيلهم وصار على طريقتهم فهو معهم. وإذا تفحصنا واقع الفرق والجماعات وجدناها مختلفة عن هذا المنهج السديد لمخالفتها لمنهج السنة النبوية في العقيدة والشريعة والدعوة، ولمغايرتها لما كان عليه الذين كانوا خير القرون بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق والجماعات والأحزاب داعية إلى التفرق والاختلاف، لأنها تدعو إلى آرائها وأفكارها، فما تراه هذه الجماعة لا تراه الجماعة الأخرى، وما يعتبره هذا الحزب لا يعتبره الحزب الآخر. وهكذا جميع الفرق مختلفة متعارضة لا يجمعها على أمر معصوم عن الهوى جامع، فهي مجمعة على ألا تجتمع، على ما يعصمها من التفرق والاختلاف، والعاصم منهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته النبوية. إن من حقائق دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنها قامت على الحق والاستقامة عليه، ولهذا نهى الله جل وعلا أهل الكتاب عن الغلو في دينهم غير الحق، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا على الله ما لم يأمركم به. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم لئلا يفتروا على الله ما لم ينزل به تعالى سلطانا، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الغلو في الدين، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ولم تخل أمة ولا دعوة من هذه الأصناف الثلاثة من الناس، فمن الناس المستمسك بالحق المستقيم على طريقته ومنهاجه، ومنهم المفرط الزائغ المضيع لحقوق الله المتعدي لحدوده، ومنهم الغالي المتشدد المتجاوز لأحكام الله تعالى الزائد في دينه المبتدع فيه. وكل أولئك كانوا في الأمم السالفة قبل أمة الإسلام. وفيها أيضا من هذه الأصناف الثلاثة كما كان في من سبقها. ولتكون الأمة جميعا أوالمها وعامة سوادها على الاستقامة والصراط المستقيم دائما وأبدا في كل عصر وفي كل مصر، جاءت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بالتحذير من سلوك سبيل الضالين والمغضوب عليهم، وسبيل المبتدعين المغالين في دين الله غير الحق. قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالله سبحانه يأمر بالاستقامة التي هي الاعتدال وسلوك منهج الأئمة دون انحراف، ويعاقب سبحانه على أمره بالاستقامة بالنهي عن الطغيان، مما يفيد أن الله تعالى يريد منا الاستقامة كما أمر هو وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون غلو ولا مبالغة ولا تجديد يحيل هذا الدين من يسر إلى عسر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الغالي عنه والجافي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. فلخص رحمه الله المسألة: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. والدعوة في الإسلام بريئة من معاني التطرف والعنف والإرهاب، وهذا لا يعارض آيات الجهاد في سبيل الله جل وعلا،
كقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالجهاد له أحواله الخاصة به، والدعوة لها أحوالها الخاصة بها. الدعوة في الإسلام خالية بل وبريئة من معاني التطرف والعنف والإرهاب، وعلى هذا فهي ليست من الإسلام في شيء، فلا يجوز إضافتها إلى الإسلام أو نسبة المسلمين إليها. فالداعية إلى الإسلام ليس متطرفاً ولا عنيفاً ولا إرهابياً، إنما هو داعية رحمة وهدى وعلم ونور. وبالتالي ليس المتطرف والإرهابي داعية إلى الإسلام وهديه ونوره، إنما هو داعية لآرائه وأفكاره وتعصبه. ومن انتسب إلى الإسلام من أصحاب الحركات المتطرفة والإرهابية متصف بصفتين خطيرتين: الأولى الجهل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج الصحابة رضي الله عنه، والثانية تكفير المخالف له وإن كان من خيرة المسلمين. وهاتان الصفتان ملازمتان لجميع من حمل معنى التطرف والعنف والإرهاب من الفرق الضالة عن الأئمة المجتهدين في العقيدة والشريعة قديماً وحديثاً. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعترض على قسمته صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه. وهذا الحديث أجمع الصحابة والتابعون على أنه وارد في حق الخوارج، فهم الذين حملوا لواء التطرف لآرائهم والإرهاب لحمل الناس عليها، فكانوا مثلاً سيئاً لأصحاب الانحراف عن منهج الكتاب والسنة دائماً وأبداً. الوصف الأول لأصحاب التطرف والعنف والإرهاب عدم فهم القرآن المجيد، وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده، كما قال الشاطبي في الاعتصام. وقال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب كما ذكر الحافظ في الفتح. ومن عدم فهمهم للقرآن صاروا يجعلون آيات نزلت في الكفار يحملونها على من خالفهم من المسلمين. وفيهم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، ذكره البخاري معلقا. وكانت أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محلها كما ذكر الحافظ في الفتح. ويؤدي بهم هذا القصور في فهم مقاصد القرآن إلى الخروج عن السنة النبوية، فكانوا أول من رد الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنها لم تبلغ الشهرة التي بلغها القرآن المجيد، وعنهم أخذت فكرة رد الأحاديث الصحاح التي لم تبلغ التواتر. ولهذا كانت سمة أصحاب الفرق الضالة رفض الأحاديث الصحيحة في الاعتقاد، ثم أداهم ذلك إلى الابتداع في الدين، وصار العقل عندهم مقدماً على الكتاب والسنة، فكل نص في الكتاب والسنة يخالف ما هم عليه من البدعة والانحراف أخذوا بتأويله على مقتضى مذهبهم وآرائهم وأهوائهم، ثم أخذوا يحكمون بالتحسين والتقبيح على مقتضى عقولهم، فخالفوا منهج الأئمة في تحسين ما حسنه الشرع وتقبيح ما قبحه الشرع. والوصف الثاني لأصحاب التطرف والعنف والإرهاب التكفير، واستحلال دماء من خالفهم كائناً من كان من المسلمين، وهو ما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا بناءً على تكفير المسلمين الذي يكاد يكون وصفًا مشتركًا بين طوائف الابتداء والغلو والتطرف والإرهاب. والوصف الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن دار الإسلام دار كفر ودارهم هم دار إيمان. وكذلك يقول جمهور القرامطة وغلاة المعتزلة والجهمية وطائفة من الغلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، واستحلالهم دماء المخالفين لهم من المسلمين هو نتيجة لغلوهم وتطرفهم وابتداعهم، حيث يرون من ليس على طريقتهم وآرائهم وعصبيتهم خارجًا عن الدين حلال الدم. وهذا شأن صاحب كل بدعة في كل زمان ومكان. قال أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو كان عالمًا بالقضاء والأحكام، قال: ما ابتدع رجلٌ بدعة إلا استحل السيف. أخرجه الدارمي في السنن، أي استحل وقوع القتل في الأمة، وهذا من الكبائر. وكان أيوب السختياني البصري، وكان سيد فقهاء عصره من التابعين، حافظًا للحديث ثقةً ثبتًا، يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. فأصحاب التطرف والعنف والإرهاب والغلو يجمعون بين الجهل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وظلم عباد الله، وهاتان طامتان عظيمتان. وطريقة أهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم، يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، وينبني على هذا التكفير استحلال دماء المسلمين وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. فهاتان الصفتان هما أصل البدع في التطرف والعنف، وهما العلامتان المميزتان للغلاة من الإرهابيين. إن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون على منهاج الكتاب والسنة على طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهي طريقة الأنبياء والرسل التي هي أبعد ما تكون عن الغلو والتطرف والعنف والإرهاب. ولن تكون الذرائع التي يزعمها أصحاب التطرف والعنف في مواجهة الحكام أو الأمراء أو الجماعات، لن تكون تلك الذرائع سبباً في تصديقهم والركون إلى مزاعمهم. فدعوة الله تعالى غنية كل الغنى عن تغيير منكر بمنكر أو منع معصية بمعصية، وكذلك هي غنية كل الغنى عن تطويع الناس لطاعة الله بالعنف والإرهاب. فدعوة الله تعالى قائمة على الهدى والعلم والنور والخير، فعلى حاملها الصبر والمصابرة في تحمل مشاق الدعوة والتجمل في تحبيب الناس بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رائدهم في ذلك قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وجذور التطرف عند الدعاة هي الجهل بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة وبطريقة الأئمة المجتهدين وبمنهج العلماء المحققين، وكذلك الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بتنزيل أحكامها على الوقائع المستجدة، ومن جذور التطرف الجهل بوقائع الأمور وظروفها وملابساتها، والجهل بمراتب الأعمال، وعدم الإحاطة بأصول الشريعة وفروعها، والجهل بأقوال العلماء المحققين أو رفضها وعدم الاكتراث بها، والجمود في فهم نصوص الشريعة المطهرة، والتأويل الشخصي الذي لا يخضع لضوابط وأصول الاستنباط، واتباع المتشابه من الكتاب بتأويله، ودعوى الاستقلال بالقرآن والاستغناء به عن السنة النبوية المشرفة. ومن جذور التطرف والإرهاب تعطيل نصوص من القرآن والسنة بدعوى تعارضها، والجهل بطريقة الجمع بين الأدلة عند ظهور التعارض، واتباع الهوى والآراء الشخصية والاجتهاد مع فقد الأهلية، وزعم الاكتمال قبل الأوان، والاستعلاء وحب الذات واحتقار الآخرين، وعدم التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، والقسوة والغلظة والفظاظة والتنطع، والمثالية في الفكر والتصور، والإغراق في التوهمات، والطاعة العمياء وتقديس القيادات. فهذه أهم الجذور لتطرف الدعاة في الفرق والجماعات والأحزاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أدخله ولي الأمر المسلم البلد بعقد أمان وعهد، وهي تأشيرة الدخول في هذا العصر، فإن نفسه وماله كل ذلك معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أخرجه ابن ماجه وأحمد. ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا مشركا عام الفتح، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أخوها أراد أن يقتله، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. متفق عليه. المقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له، ولا الاعتداء لا على نفسه ولا على ماله، فيجب العدل مع المعاهدين، ولا يجوز التعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بل لا يجوز ترويعهم وإخافتهم. وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن قتل معاهدا أو فجر نفسه من أجل قتله إلى غير ذلك. ويجب اهتمام المسلمين قادة وعلماء وشعوبا بالعدل مع المعاهدين، والحذر من التعدي عليهم. وصفحات تاريخنا الإسلامي قديما وحديثا شاهدة بذلك، وما يحدث من بعض المسلمين مما يخالف ذلك قليل نادر. والأخلاق الحسنة في الإسلام العظيم هي أساس التعامل، والمسلم الصادق هو الذي يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، مسلمين وغير مسلمين، كما أمر الله تعالى في قوله: وقولوا للناس حسنا، فأطلق وعمم سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وكما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولا يخفى أن الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن كانا شعار المسلمين السابقين في نشر الإسلام وبيان ما يتضمنه من تعاليم وآداب، وكان ذلك سبباً في دخول الناس في دين الله أفواجاً. وحق المستأمنين لا يعني مجرد توفير الطعام والشراب، بل يتعدى ذلك إلى توفير الأمان الشامل الذي يشمل الأمان النفسي، بحيث يشعر بالاطمئنان والراحة وعدم الخوف من أي مكروه، ويشمل كذلك الأمان الجسدي، بحيث يكون محمياً من أي اعتداء أو إيذاء، وأيضاً يشمل الأمان المالي، فلا يجوز استغلاله أو خداعه أو ابتزازه. فالإضرار بالمستأمن أو انتهاك حرمته يعد خرقاً صريحاً للتعاليم الإسلامية التي تعلي من شأن الأمان والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وفي رواية: من سلم الناس من لسانه ويده. وهذا المبدأ ينطبق على كل البشر، فكيف إذا كانوا في ديار المسلمين وكانوا مستأمنين؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.